أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشهر الحرام بالشهر الحرام. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن برحمتك. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، قال الإمام البغوي في كتابه معالم التنزيل في تفسير القرآن: غفر الله لنا وله ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قوله تعالى:
الشهر الحرام بالشهر الحرام،
نزلت في عمرة القضاء، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا في ذي القعدة، فصده المشركون عن البيت بالحديبية، فصالح أهل مكة على أن ينصرف عامه ذلك ويرجع العام القابل فيقضي عمرته. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عامه ذلك ورجع في العام القابل في ذي القعدة، وقضى عمرته سنة 70 من الهجرة. فذلك معنى قوله تعالى:
الشهر الحرام،
يعني ذي القعدة الذي دخلتم فيه مكة وقضيتم فيه عمرتكم سنة 7. قوله تعالى:
بالشهر الحرام،
يعني ذا القعدة الذي صددتم فيه عن البيت سنة 6 قوله تعالى: والحرمات قصاص، جمع حرمة، وإنما جمعها لأنه أراد حرمة الشهر الحرام والبلد الحرام وحرمة الإحرام. والقصاص المساواة والمماثلة، والقصاص المساواة والمماثلة، وهو أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل. وقيل هذا في أمر القتال معناه: إن بدأوكم بالقتال في الشهر الحرام فقاتلوهم فيه، فإنه قصاص بما فعلوا فيه. قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه وقاتلوهم. قوله تعالى: بمثل ما اعتدي عليكم.
لا انتبه، هذه
بمثل ما اعتدى عليكم. سمي الجزاء باسم الابتداء على ازدواج الكلام، كقوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: قوله تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله، أراد به الجهاد وكل خير هو في سبيل الله، ولكن إطلاقه ينصرف إلى الجهاد.
وكل
خير هو في سبيل الله، ولكن إطلاقه ينصرف إلى الجهاد.
ولكن أيوة،
إطلاقه ينصرف إلى الجهاد.
نعم.
قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قيل الباء في قوله تعالى بأيديكم زائدة، يريد ولا تلقوا أيديكم،
لا متعلق لها ولا معنى لها إلا التأكيد. وحروف الجر منقسمة إلى ثلاثة أقسام: قسم أصلي كقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد، فمن لابتداء الغاية وهي حرف أصلي، وحرف شبيه بالزائد كرب لها معنى لكن لا متعلق لها، ربما يود الذين كفروا، وحرف زائد وهو الذي لا متعلق له ولا معنى إلا التأكيد كقوله تعالى: ما جاءنا من بشير. أصلها ما جاءنا بشير، لكن جاءت من مؤكدة للسياق فتجعل النفي نص، ما جاءنا بشير هذا نفي، لكن إذا قلت من بشير يكون نص في النفي، يكون أقوى. نعم. فهو هنا يمكن يكون الباء زائدة ويمكن الكلام فيه تقديم وتأخير فلا يكون فيه زائد. نعم. وطبعا هنا فيه الحصر، هل يكون بغير العدو؟ كثير من العلماء قال الحصر يكون بالعدو وبغير الحصر، ويقال الحصر بالمرض وأحصره المرض، ويقال حصره العدو، ويقال بالعكس كل منهم. وجماهير العلماء يقول لا حصر إلا بالعدو، فالإنسان إذا مرض يبقى في مرضه حتى يتحلل بعمره أو يموت. وبعض العلماء قال كل شيء يحصر به، وهذا قول للعلماء، لكن كون أن الحصر لا يكون إلا بالعدو أدلته أقوى. نعم. والاشتراط أيضا لمن أراد أن يحج أو يعتمر وخاف أن يتعطل، فكثير من العلماء قال هذه قضية عين. حديث ضباعة بنت الزبير قال أتريدين الحج؟ قالت نعم. ولا أراني إلا وجعة. قال حجي واشترطي وقولي لبيك، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أو لبيك وإني أشترط عليك يا ربي إن عطلني شيئا نتحلل. فهذا من اشترط لا يلزم شيء. وقيل هذه خاصة بضباعة، وبعض العلماء قال لا، الحديث ثابت ولم يقل لها لا خاص بك، فلما نقصره عليها والأدلة لم تأتي بقصره عليها. نعم. ومن الأمور التي ذكرت فتح مكة، هذا لما ذهب هل هو عنوة أو صلح؟ قولان للعلماء أقواها أنه فتح ليس صلح. نعم.
قال الإمام البغوي غفر الله لنا وله وللمسلمين. وقيل هذا في أمر القتال معناه إن بدؤوكم بالقتال في الشهر الحرام فقاتلوهم فيه، فإنه قصاص بما فعلوا فيه. قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. وقاتلوهم بمثل ما اعتدى عليكم، سمي الجزاء باسم الابتداء على ازدواج الكلام كقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقوله واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه قوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله، أراد به الجهاد، وكل خير هو في سبيل الله، ولكن إطلاقه ينصرف إلى الجهاد.
أنفقوا، الإنفاق في سبيل الله يدخل فيه الجهاد دخول أولي، ويدخل فيه كل عمل لله. ولذلك القتال يكون لإعلاء كلمة الله، ويكون للدفع عن المستضعفين، هذا في سبيل الله. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. فالذي يرد عن ضعاف المسلمين قوة الأعداء ويرد عنهم ظلمهم لهم، هذا قتال، هذا في سبيل الله. والقتال لأجل إعلاء كلمة الله ولأجل رد الكفار وإذعانهم للإسلام، هذا في سبيل الله. ولذلك لما سئل الرجل يقاتل للمغنم ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، ليرى الناس شجاعته ومكانه، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. فالقتال، فدفع المال في أوجه الخير هو في سبيل الله، ودفعه في الجهاد هو أعلاه. ولذلك الجهاد ذروة سنام الإسلام، أعلى شيء بعد التوحيد هو الجهاد، ولأنه فيه بذل النفس والمال، ولذلك هو صعب. لما جاءهم الجهاد كرهوا، كانوا يقولون نريد الجهاد نريد الجهاد، فلما جاء الجهاد قالوا لولا أخرتنا، نعم لما كتبت علينا القتال. ولذلك وهو كره الجهاد في صعوبة، ولكن من تاقت نفسه للجنة ومن تاقت نفسه لمعالي الأمور وعلم أن الدنيا سجن المؤمن وأن الذي يموت في سبيل الله يعطيه ربه من الخير ومن الأجر ومن الكرامة ما لا يعلمه إلا الله، تاقت نفسه لذلك. ورد عنه أنه قال وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل. وكل من مات ودخل الجنة لا يتمنى يعود إلى الدنيا إلا الشهيد، فإنه إذا قيل له تمنى يقول أريد أن نعود للدنيا لننال الشهادة مرة أخرى، يقال له هذا لا يمكن لأنك نلت وانتهت. ولما بين صلى الله عليه وسلم أن الجهاد فرض كفاية قالوا أفلا نبشر الناس؟ في البخاري باب من آمن بالله دخل الجنة جاهد أو بقي في بلده الذي ولد فيه، قال أفلا نبشر الناس؟ قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين، من اضمرت قدماه في سبيل الله حرم الله عليه النار. لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. ولذلك أعداؤنا لا يريدون أن نتكلم عن الجهاد ولا أن نمدح الجهاد ولا أن نتكلم عن الوحدة ولا أن نتكلم عن القوة ولا أن نتكلم عن التكافل ولا أن نتكلم عن أن نصلح ما بيننا، بس هم يتكافلون ويشتروا العقول ويوطنوا العلم وهم يخططون لنا ونحن ننفذ تخطيط الأعداء. لذلك هذه الأخطاء الجسيمة الذي يعيشها العالم الإسلامي سببها أن الذي يخطط له أعداؤه. لو خطط المسلمون لأنفسهم ما وقعوا في هذه الأخطاء الشنيعة وفي هذه السلبيات، يقتتلون ولا يتقوون ولا يتكافلون، والكفار يحاولوا يبيدون جزءا من المسلمين والمسلمون ساكتون، لأن الكفار قال لهم اسكتوا وهم يبادون إبادة النساء والأطفال. أمر عجيب. فهم عندهم القوة وعندهم السلاح وعندهم الجسارة، واستطاعوا أن يفرقوا بين المسلمين وأن يملأوا قلوبهم من محبة الشهوة والدنيا وكراهية الموت وكراهية ومحبة المال، فأصبح المسلمون يقتتلون فيما بينهم ويستوردون من الكفار. لماذا نستورد من الكفار؟ لماذا لا نتكون عند المسلمين مصانع عملاقة لكل ما يحتاجونه؟ لما يكون عندنا تخطيط لتوطين العلم فيما بيننا؟ لماذا هم يشيعوا العدالة فيما بينهم والمسلمون يشيعون التجاوز فيما بينهم؟ هم يحلون مشاكلهم بالصلح والمسلمون يحلون مشاكلهم بالتقاتل. إذن هم أصبحوا أقوياء لأنهم أخذوا بأسباب القوة، ونحن أصبحنا ضعاف لأننا أخذنا بأسباب الضعف. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله قال تعاونوا، عطلنا هذا الأمر، قال ولا تنازعوا، انتهكنا هذا النهي وقس عليه، أوامر معطلة ونواهي منتهكة. قوضت ملياران قوضا بتعطيل الأوامر وبانتهاك النواهي. فإذا امتثلنا الأوامر واجتنبنا النواهي ما أردناه يعطيه الله لنا، لأنه كريم وقادر وغني ولا يضيع أجر من أحسن عملا. وقال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وقال إن الله لا يخلف الميعاد، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وبأتباعهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات. يا أحبتي، لا بد أن نتعاون على أن نكون في المكان اللائق بنا. هذه الأمة يجب عليها أن تصون دينها وأعراضها وأموالها وأنفسها، وأن لا تجعل هذه الأمور الأربعة المهمة خطر، فإن الكفار لا يؤمنون، وإن الكفار إذا اختلف المسلمون هم يتحدون علينا. قال تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، الكفار أولياء لبعض وإن كان بينهم خلاف إذا جاءت مصلحة المسلمين. إلا تفعلوه، إلا تقوموا بمقتضى أن الكفار يد عليكم، ما لا يكون تكون فتنة في الأرض وفساد. انظروا إلى الفتنة والفساد الحاصل على وجه الأرض الآن من تعطيل المسلمين لهذه الآية والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. فلا تثقوا فيهم ولا تعلموا أنهم إن اختلفتم مع الكفار يكونون مع الكفار. وانظر الواقع الآن، ناس قلة يبادون ويقتلون، وأكبر دول في العالم تتحد على إبادتهم لأنهم مسلمون. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، وهذا الذي يفعله لا يجيزه لا قانون وضعي ولا قانون شرعي ولا قانون عرفي ولا عقل، ولكن عندهم القوة وفي قلوبهم الكراهية والبغض لأن يتحرك المسلمون أو يكون للمسلمين أي قيمة. فإذا تحرك المسلم ينبغي أن يضرب حتى يكون نكالا لبقية المسلمين. أيوة، لا يريدون لنا أن ننبس إلا أن نكون عبيد لهم، أما نكون لنا حرية ونكون ند لهم هذا جريمة عندهم. ونحن يجب علينا أن نتحد وأن نتعاون وأن نشيد المصانع وأن نشتلي العقول وأن نحل مشاكلنا بالصلح والتفاهم والتنازل عن بعضنا، وأن نفرق بين من يريد الفساد فنأخذ على يديه ونسكته ونوثقه، ومن يريد الإصلاح فنعطيه الجوائز ونكرمه ونفسح له المجال للإنتاج، ولا نجعل المسلمين كالمجرمين، فإن ذلك شيء لا يقره الشرع ولا يقره العقل، لأن ربنا قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فيا أحبتي، لا بد لنا أن نهتم بمصالحنا، والجبال تتكون من الحصى، لو أن كل واحد منا قام بما يستطيع لارتفعت الأمة وقويت، ولكن كل واحد منا يجعل اللوم على الآخرين، هذا خطأ. الله يهديهم ما فعلوا ولم يفعلوا، وهو لا، أنت قم بما تستطيع ولا تكلف إلا نفسك، لا تظلم، لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، لا ترابي، لا تعق والديك، لا تظلم جيرانك، لا تقطع رحمك. أنت تمثل الإسلام وأنا نتمثل الإسلام والثالث يتمثل الإسلام، يرتفع الإسلام ويقوى. لكن كل واحد منا يجعل اللوم على الآخرين ولا نتمثل الدين، هذا الذي قوضنا. ما الذي أضاع الأندلس؟ والله الأندلس هذه إذا تذكرها الواحد يقفل عليه بابه ويبكي دما. الأندلس، قرطبة وطليطلة ودانية وشاطبة، علم ودين وفضل، لكن تنازعوا وغرقوا في الشهوات وفي المعاصي كما يقول القرطبي في تفسيره. وقد جمع أحد الفضلاء أسباب سقوط الأندلس من تفسير القرطبي، فوجد أن سبب ذلك المعاصي. المعاصي، وأكرر، كل مشكلة تقع على وجه الأرض وراها معصية، من خروج آدم من الجنة ومن خروج إبليس من الجنة ومن قتل قابل هابيل لقابيل ومن هزيمة المسلمين يوم أحد ومن ضياع الأندلس ومن تسلط الكفار علينا، كل ذلك سببه المعاصي. فينبغي لكل واحد منا أن يتمثل الدين. كل واحد منا يقوم بثلاثة أمور متاحة. أول شيء كثرة الدعاء، أول شيء الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أن الله تعالى يرفع عنا ما نحن فيه من الذل والهوان والضعف، وأن الله تعالى يحمينا من كيد أعدائنا. الثاني تمثل الدين، نلبس لبسة المسلم ونمشي مشية المسلم ونبيع بيع المسلم ونسافر سفر المسلم. الثالث أن يعتني كل واحد منا بالبرامج، كيف نكون عالما، كيف نكون تقيا، كيف نكون صادقا، كيف نكون متواضعا، كيف نكون منصفا، كيف نكون شجاعا. والله أعطانا موارد العلم لنشكره، فقال تعالى وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، وقال بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فحري بنا يا أحبتي أن نعود إلى مكانتنا اللائقة بنا. والصحابة لما انتشروا في العالم لفتح البلاد استنجد ملك الفرس بملك الصين، فقال ملك الصين لملك الفرس أعطيني صفات هؤلاء، قال هؤلاء في الليل رهبان وفي النهار فرسان وكل واحد منهم يتمنى الموت، يعني الشهادة. وإذا فتحوا بلدا قسموا المال على الفقراء ولا تفرق بين الرئيس والمرؤوس. فقال ملك الصين لملك الفرس أعطيهم ما سألوك، هؤلاء لا طاقة لأحد من أهل الأرض بهم، أعطيهم ما سألوك، هؤلاء لا طاقة لأحد من أهل الأرض بهم. أول شيء نحن نعمل نؤكل المشبوه. الآن كثير من الذبائح التي تأتي من برا الله أعلم بحالها، الأكل المشبوه يسبب قساوة القلب، اللحم اللي ينبت من الحرام لا يستجاب له. فنحن عندنا تراكمات يا أحبتي، ينبغي أن نتعاون على أن نستقيم وعلى أن نتحابب وعلى أن نتزاور وعلى أن نتحاور وأن نفرق بين المصلح وبين المفسد، ونعلم أن الكفار لن يرضوا عنا إلا إذا اتبعناهم. قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الآن انظروا تافه من المسلمين يعلن الردة، تأتي الوزراء ويقابلونه ويجعلون منه إنسانا ويفوقوه، وإذا آمن منهم البروفيسور أو عالم الذرة أو الطبيب أو الفيزيائي لا يقابلونه ولا يتكلمون معه. أما إذا قام واحد تافه من المسلمين وأعلن ردته يجعلون هذا عظيم ويحاولون أن يقابلوه. وأنه وكم منهم من العباقرة الذين يدخلون في الإسلام ولا يتكلمون عنهم، وكم من توافه من المسلمين يخرجون من الإسلام يعملون معهم مقابلات ويعملون معهم لقاءات ويعظمون أمرهم. ولذلك لا يخرج من الإسلام إلا التوافه، ولا يخرج ويدخل في الإسلام إلا العباقرة. ومن أراد ذلك فليعلم استبيان لمن يخرج من الإسلام، نسرين وسلمان رشدي وناس توافه. أما الذي يدخل في الإسلام، يوسف إسلام، موريس بوكايس، حمزة سحنون، أحمد فندنفر، الذي يدخل في الإسلام الآن من الكفار عباقرة لشدة التشويه على الإسلام. فنحن حري بنا أن نرفق وأن تكون لنا برامج عملاقة لإنقاذ البشرية، كما ينبغي أن نهتم بهذه المواقع ونبين كيل الكفار بمكيالين، يكيلون للكفار بمكيال ويكيلون للمسلمين بمكيال. وهذا الذي يقع لا ينبغي، فلا بد من إصلاح هذا الأمر. فالأمم المتحدة وحق النقد وهذه الأمور ينبغي أن يعمل فيها عدالة وأن تتخذ فيها الأمور الصحيحة. كيف حق النقد يكون للأقوياء؟ هذا ينبغي أن يكون للضعاف اللي ما عندهم قوة يضردون بهم، أما القوي لا يحتاج لهذا. لكن الذي بيده القلم لا يكتب نفسه شقيا. هم الذين عملوا هذا فجعلوا الأمر لهم، وإذا تكلم الضعيف من المسلمين يقال له اسكت، من قال لك تكلم؟ اسكت، لا تتكلم ولا لك دخل. فينبغي لنا أن نتعاون، وينبغي لنا أن يكون بيننا تكافل، ولا بد لنا من القوة، لأن الله قال وأعدوا لهم من قوة، وفي ذلك الزمن قال ألا إن القوة الرمي. الآن لا بد أن يكون عند المسلمين رادع، الرادع يكون عندهم حتى لا يستطيع الكفار أن يتسلطوا على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم. يجب على المسلمين أن يتعاونوا حتى تكون عندهم قوة عملاقة. وإذا كان بيننا شيء يجب أن نتنازل عن بعض، نحن نختلف لأجل المصالح، وأكبر مصلحة أننا لا نختلف، نختلف لأجل المصالح وأكبر مصلحة أننا لا نختلف. بأي حق ما يكون عند المسلمين القوة؟ بأي حق ما يكون عند المسلمين اكتفاء في العلم وفي الطب وفي المصانع وفي كل شيء؟ يجب على المسلمين أن يكون عندهم اكتفاء عن الكفار، ويجب أن يكون بينهم تعاون وتعاضد وتكافل، وأن تكون فيه يعني مراكز عملاقة للتدريب ولفهم كيف نتنازل عن بعض وكيف نحب بعض وكيف نتعاون. أما هم يخططون ويعملون القوة ونحن نكون ضعاف ولقمة سائغة، هذا لا يجوز لنا، لا يجوز، لا يجوز. لا بد أن نتعاون، لا بد أن نتحابب، لا بد أن نوطن العلم، لا بد أن نشتري العقول، لا بد أن نحل مشاكلنا بالصلح، لا بد أن نشيع العدالة فيما بيننا حتى نتقوى، لأن إذا فقدت العدالة فقدت القوة. لا يمكن أن يقوى البلد إلا بالعدالة، لأن الإنسان إذا خاف لا يقول ما يؤمن به، وإذا خاف لا يسأل عما يشكل له. فإذا كان الإنسان لا يسأل عما لا يعلم، ومن يعلم لا يقول ما يعلم، تقوض البلد. لا بد من الأمن والفسحة ليتقوى البلد ويرتفع. العالم الإسلامي يحتاج أن يتحابب ويتعاون ويتزاور، وفي النهاية كل واحد منا يقوم بما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنت لا تظلم، لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، لا ترابي، لا تنمم. إذا امتثلنا الإسلام غيرنا يدخل في الإسلام. فإذا كنا نتكلم بالإسلام ونذبح الإسلام يكون ذلك سببا في تنفير غير المسلمين من الدخول في الإسلام. قال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. كل واحد منا يقوم من الآن بالبرامج. كيف نحفظ القرآن؟ كيف نبر بوالدي؟ كيف نصل رحمي؟ كيف نكرم جيراني؟ كيف نتواضع للفقراء؟ كيف نتعود الصدق؟ كيف نتعود الشجاعة؟ كيف نعلم أن عمري ومالي محدودان؟ كيف نتعود على عدم الظلم وعلى عدم التجاوز على الآخرين، على عدم يعني الحسد، على عدم رؤية الفضل على الغير؟ كيف نكون مسلما تقيا فاهما؟ نحن الآن أحوج ما نحتاج إليه تكثير هذه النوعية على وجه الأرض. المسلم احتراز من الكافر، المتقي احتراز من الفاجر، الفاهم احتراز من المغفل. وأعداؤنا يريدون بهذه النوعية ما كانت قريش تريد بسيد البشر. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. المسلم المتقي الفاهم أعداء الدين يريدون به واحد من الثلاثة، ونحن نكثر هذا ونرفق ونرجو الله جل وعلا أن يرفع عنا ما حل بنا. نعم، نكثر من الدعاء ونكثر من تمثل الدين ومن البرامج، هذه الثلاثة متاحة لنا، نكثر منها الدعاء وتمثل الدين والبرامج. تفضل.
قال الإمام البغوي غفر الله لنا وله وللمسلمين قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة.
مشكل إذا كان الإلقاء بالتهلكة هو ترك الجهاد. أبو أيوب الأنصاري قال فينا الآية نزلت لما كثرت الفتوح، قلنا نجلس في أموالنا وأهلنا ونصلح أموالنا، فنزلت الآية: تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، تجلسوا بين أهاليكم وتتركون الجهاد. أيوه تفضل.
قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قيل الباء في قوله تعالى بأيديكم زائدة، يريد ولا تلقوا أيديكم أي أنفسكم. قوله تعالى إلى التهلكة عبر عن النفس بالأيدي، كقوله تعالى بما كسبت أيديكم أي بما كسبتم. وقيل الباء في موضعها وفيه حذف، أي لا تلقوا أنفسكم بأيديكم إلى التهلكة أي الهلاك. وقيل التهلكة كل شيء يصير عاقبته إلى الهلاك، أي ولا تأخذوا في ذلك. وقيل التهلكة ما يمكن الاحتراز عنه، والهلاك ما لا يمكن الاحتراز عنه. والعرب لا تقول للإنسان ألقى بيده إلا في الشرك. واختلفوا في تأويل هذه الآية، فقال بعضهم هذا في البخل وترك الإنفاق، يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أي بترك الإنفاق في سبيل الله، وهو قول حذيفة والحسن وقتادة وعكرمة وعطاء. وقال ابن عباس في هذه الآية: أنفق في سبيل الله وإن لم يكن لك إلا سهم أو مشقص، ولا يقولن أحدكم إني لا أجد شيئا. وقال السدي بها: أنفق في سبيل الله ولو عقالا. قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تقل ليس عندي شيء. وقال سعيد بن المسيب ومقاتل بن حيان لما أمر الله تعالى بالإنفاق قال رجل: أمرنا بالنفقة في سبيل الله، ولو أنفقنا أموالنا بقينا فقراء، فأنزل الله هذه الآية. وقال مجاهد فيها: لا يمنعنكم من نفقة في حق خيفة العيلة. قال الإمام العيلة البغوي
العيلة
العيلة
نعم إن خفتم عيلة نعم.
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي ابن دحيم الشيباني قال أخبرنا أحمد بن حازم ابن أبي غرزة قال أخبرنا أبو غسان قال أخبرنا خالد بن عبد الله الواسطي قال أخبرنا واصل مولى أبي عيينة عن بشار بن أبي سيف عن الوليد بن عبد الرحمن عن عياض بن غضيف قال أتينا أبا عبيدة نعوده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله
فسبعمائة
ومن أنفق نفقة على أهله فالحسنة بعشر أمثالها. وقال زيد بن أسلم كان رجال يخرجون في البعوث بغير نفقة فإما أن يقطع بهم وإما أن كانوا عيالا فأمرهم الله تعالى بالإنفاق على أنفسهم في سبيل الله ومن لم يكن عنده شيء ينفقه فلا يخرج بغير نفقة ولا قوت فيلقي بيده إلى التهلكة فالتهلكة أن يهلك من الجوع والعطش أو بالمشي. وقيل أنزلت الآية في ترك الجهاد. قال أبو أيوب الأنصاري نزلت فينا معشر الأنصار وذلك أن الله تعالى لما أعز دينه ونصر رسوله قلنا فيما بيننا إنا قد تركنا أهلنا وأموالنا حتى فشى الإسلام ونصر الله نبيه فلو رجعنا إلى أهلينا وأموالنا فأقمنا فيها فأصلحنا ما ضاع منها. فأنزل الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالتهلكة الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد.
أظن في البخاري الحديث.
فما زال أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى كان آخر غزوة غزاها بقسطنطينية في زمن معاوية فتوفي هناك ودفن في أصل سور القسطنطينية وهم يستسقون به. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. رواه مسلم. وقال محمد بن سيرين وعبيدة السلماني الإلقاء إلى التهلكة هو القنوط من رحمة الله تعالى. جزاك الله خيرا.